السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نهنئكم في هذا اليوم ومن خلالكم إلى العالم الإنساني برمته بذكرى مولد الوليد الأول من علي وفاطمة الذي ازدان به البيت النبوي، ذلك الوليد الذي ولد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ذلك الوليد الذي شاء الله تبارك وتعالى أن يتدرج من خلال الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة، ولم يدنسه بدنس الجاهلية كما يقول بذلك جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لم يزل ينقلني ربي من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات، ولم يدنسني بدنس الجاهلية. ولذلك عندما نتوجه بزيارتنا إليهم صلوات الله وسلامه عليهم نخاطبهم بهذه المقولة المعروفة: أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تدنسك جاهلية، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، ولم تتعرض لمنزلقاتها، وإنما في بيت ما عرف إلا التوحيد، وما عرف إلا التقوى، وما عرف إلا الورع، وما عرف إلا الإنسانية. عندما نتحدث عن صرح شامخ، بالتأكيد أنتم تعلمون أيها الأحبة أننا نتحدث بإمكانياتنا المتواضعة، بتعبير آخر أننا نتحدث بقدرنا لا بقدر صاحب الذكرى، فعلينا أن نتنبه لهذه النقطة المهمة، لأن إذا كان الحديث عن صاحب الذكرى على قدره وعلى مقامه فلا يجوز لنا أن ندخل في هذا المعترك، وعلينا أن نترك المنصة لغيرنا، بل نترك المنصة لإمام معصوم ليتحدث عن المعصوم، وما عداه فلن يتمكن. وأنا أقول وأعتقد بتقدير القاصر أن ليس هناك من يعترض على قولي هذا، أن ملايين البشر من أمثال الشيخ الطوسي والحلي والأردبيلي والأنصاري أعلى الله مقامهم أجمعين لن يصلوا إلى مقام ذلك الصرح الشامخ، لأن الله تبارك وتعالى اصطفاهم ومجدهم بكتابه في أكثر من مناسبة وفي أكثر من آية. وكما يقول أحد الشعراء وقد طرق سمعكم هذا الموضوع: ماذا أقول بمن كان جبريل خادما لأبيه. إذن عندما نتحدث بقدرنا عن هذا الإمام المعصوم نأخذ منه ما يغذي مسيرتنا ونحن نعيش ذلك المنعطف الخطير في حياتنا، وإن يكون ليس جديداً ولا بدعاً علينا هذا المنعطف، فنحن نعيش تلك الإرهاصات وهذه المتناقضات منذ غياب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقاً بلا تكفيني، ولا زالت الظلام على آل الرسول صلى الله عليه وعليهم أجمعين تترى، لكنها متذبذبة بين السلب والإيجاب، مرة تنشط مرة تخفو. لكن نقول أن هذا المنعطف منعطف خطير، بحيث أصبح أتباع مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أصبحت رؤوسهم هدفا يتبارى لاصطياده الأعداء، فعليهم أن يأخذوا من تلك المناسبات ومن تلك الرسالة ما يغذي مسيرتهم وما يعزز ثوابتهم وما يرسخ عقائدهم أكثر فأكثر على طريق الاستشهاد. الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسن، ولد من أبوين هما علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهما. نحن عندما نتحدث في مناسبة معينة عن شخص ما يفترض أن نقف بمحطة عند الأبوين لسبب رئيسي مهم، لما للأبوين من دور بارز في بناء الجنين وتكوينه جسديا ونفسيا، ونحن نعلم تماما أن القرآن الكريم عندما يقول في إحدى آياته الشريفة: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. نسأل علماء التفسير ما هي الشاكلة؟ الشاكلة التي تبني الإنسان وتقيد عمله. الشاكلة هنا أطلقت بإطلاق مجازي، لأن الشاكلة هي الحبل الممتد من رجل الحيوان إلى يده لتقيد حركته. كما تعلم أن الدواب أحياناً يستخدموها لبعض الخدمات، يربطوها في مكان معين كي لا تسرح في الأرض بعيدا، وتسمى شاكلة. لكن إطلاقها هنا على الإنسان بالشكل المجازي، أن لكل إنسان شاكلة تقيد حركته أو تحدد مساره أو تملي عليه بعض الضوابط والالتزامات. ولذلك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لفت نظر الناس: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. يعني عندكم قيم ومبادئ يفترض أن تحترم، ولنعتبرها أنها من المواريث الاجتماعية، لكن يفترض أن تحترم وترجعون إلى أولياتكم وإلى جذوركم وإلى تاريخكم. فالقرآن الكريم عندما يقول قل كل يعمل على شاكلته، منهم من يقول أن الشاكلة التي تقيد سلوك الإنسان هو الجين الوراثي، والجين الوراثي يؤثر بالإنسان إلى آدم ونوح. فقد نحن لا نلتفت لهذه الفكرة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل عليه رجل يقول: يا رسول الله، بيده امرأة. قال: يا رسول الله، إن هذه المرأة خانتني، هي زوجتي وجاءت بغلام، والغلام لا يشبه العائلة، فنقول يعني اللون يختلف. فكان يتهم المرأة بالخيانة، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعلم بعثنا لنكلم الناس على قدر عقولهم، ما ممكن أن يتكلم معه النبي بالجين الوراثي وفق النظريات العلمية الحالية، لأن هذا غير قادر على الاستيعاب. فسأله بما يمتلك من مدارك. قال له: هل لديك إبل؟ قال: بلى. قال: ضربت الفحول بالإناث؟ قال: بلى. قال: لم يأتي لديك جنين مغاير للون الفحل أو للون الأنثى؟ قال: كثير. قال: ما السبب في ذلك؟ قال: نسخ به عرق، ثقافته أثر بعرق قديم. قال: وهذا نسخ به عرق. إذن ماذا يعني؟ الجيل الوراثي يلعب دوره إلى آدم ونوح. قد ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن العرق دساس. هذه نقطة. النقطة الثانية: أن الشاكلة التي تقيد حركة الإنسان هي البيئة التي يعيش بها الإنسان. صاحب أخاثقة تحظى بصحبته، فالطبع مكتسب من كل مصحوبي، كالريح آخذة مما تمر به، نتنا من النتن أو طيبا من الطيب. طيب، وفق هذين المنظورين، وفق هالموقفين، عندما نقف أمام الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ماذا نتحدث عن علي بن أبي طالب وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا؟ مهما يمتلك جعفر الألكن وغيره من المفردات، بل كل لغات العالم لا تقوى أن تختزل علي بن أبي طالب سلام الله عليه. عما يتساءلون عن النبأ مو هكذا شنف أسماعنا القارئ جزاه الله ألف خير وقد أجاد وأبدع. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، إذن ماذا يقول جعفر عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ وسيقفون يوم القيامة ويعضون الأنامل من الندم عندما يقف علي بن أبي طالب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ليقول: هذا من شيعتنا لا تأخذوه إلى النار، وذاك من أعدائنا فخذوه إلى جهنم وبئس المصير. وهو الذي يقول المعصوم بهذه المقولة: نحن الأعراف، والله لا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. اللهم اجعلنا من شيعتهم، اللهم ثبتنا على ولايتهم، اللهم ارزقنا شفاعتهم، اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل فيه الأقدام. إذن علي بن أبي طالب سلام الله عليه الأب، وأما سيدة النساء فماذا أقول بمن يخاطبها سيد الأوصياء علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ كما تعلمون لكل نبي وصي، لكل نبي وصي يخلفه من بعده يشكل الامتداد الطبيعي لرسالته. وهناك أوصياء من آدم إلى آخر الأوصياء الإمام الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، والذي نقف أمامه اليوم بإكبار وإجلال لنقدم له التهنئة في هذه المناسبة العزيزة على نفسه وعلى نفوسنا، لأن شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. كل الأوصياء من آدم إلى آخرهم، من هو سيد الأوصياء؟ سيد الأوصياء علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إذن ماذا أقول بمقام فاطمة الزهراء وبفضل فاطمة وعلي سيد الأوصياء يقول لها يا سيدتي؟ عندما وضع رأسها على رجله بأيامها الأخيرة وكانت توصيه، يخاطبها يا سيدتي والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله، ولكنه أمر لا بد منه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا يقول جعفر القاصر بمقام فاطمة الزهراء سلام الله عليها، الذي يهبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخاطبه بتلك المقولة: يا أحمد لولاك ما خلقت الأفلاك، ولولا علي ما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. إذن الموضوع محور الوجود يجهله القاصي والداني، إلا المعصوم يستطيع أن يضع يده على البصمات الأساسية والرئيسية. إذن هذا الرجل الذي ينبعث من بين هذين الأبوين، فما عساك أن يكون؟ فما عساني أن أقول عن مقامه وعن عبادته وعن نبله وعن هديه وعن سمته وعن تقواه؟ أنا أستغرب أحياناً عندما يتحدث المتحدث عن كرم الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وهل أن الإمام الحسن خرج بدعاً من آل البيت بهذه الصفة؟ لا يا سيدي، في ليلة عرسها، في ليلة زفافها، الأم فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في ليلة زفافها نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجهازها فامتلأت عيناه بالدمع، لأن جهازها من الخزف، من الطين المفخور، والوسادة من ليف، والغرفة الحجرة مفروشة بالرمل الناعم. فالتفت لبعض نسائه قال: هذا ثوب هدية مني لعرس فاطمة الزهراء. فوصل الثوب من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما حان أوان الزفاف إلى بيت علي كان على النبي أن يأخذها بيده ويسلمها كأمانة بيد علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فنظر وإذا بثوب فاطمة رثا، قال: بني فاطمة، أنا بعثت لك، أرسلت لك ثوبا. قالت: بلى، وصل يا رسول الله. اليد كانت أمينة ووصل والحمد لله، لكن هناك إحدى بنات الأنصار وكانت وهي يتيمة، والليلة ليلة عرسها، ليلة زفافها، وأنا شق علي، عز على نفسي أن تزف إلى زوجها بثوب بالي، فأعطيتها ما عندي وقررت أن أزف بهذا الثوب، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما حادثة الأرغفة الثلاث فيغنينا عن ذكرها القرآن الكريم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهناك حوادث يضيق المقام بذكرها بالكرم اللامتناهي لهذا البيت. وعلى هذا الخط حتى ذكر في يوم من الأيام قال أحدهم: عجبت لمن تصله صرار موسى بن جعفر وهو يشكو الفقر. كانوا يعيشون الزهد، يعيشون الكفاف، لكن كل ما لديهم ينفقون: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن عودونا على أن ننفق، عودونا على العطاء، عودونا على الإيثار، ويا ليتنا نتعلم منهم، ونحن أحوج ما نكون لهذا الخلق العالي في هذه المرتبة التي انعدمت فيها الإنسانية. إذن أستغرب عندما يتذكر أحدهم كرم الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ماذا تريد أن يقدم الإمام الحسن أكثر من هذا؟ الإمام الحسن هو هذا البيت وهذا الديدن وهذا السلوك وهذه العادات وهذه الأخلاقيات ورثت من ذلك البيت. علموا الناس الكرم. هناك كرام، نحن لا نتعدى على الآخرين، هناك كرام، لكن كرم الآخرين كان محصوراً بجهة أماوي. ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر أماوي. إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. إذن ماذا يريد؟ يريد ذكر. لكن ما رأيك بهذا الكرم اللامتناهي عندما يطرق الأبواب حتى على ألد أعدائه وهو متنكر ويستلم منه الصلة ويشتمه؟ جزاك الله عني خيرا ولا جزا فلان خيرا، لأنه يصل كل الناس ولا يصلني. إذن يعمل لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أستغرب من هناك من أن هناك من يقول أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه توجه إلى بيت الله الحرام وحج 25 سنة ماشيا على قدميه والنجائب تقاد بين يديه طاعة وعبادة وخشوعا وتوجها إلى الله تبارك وتعالى. وكيف لا يكون ذلك وهو في بيت كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون؟ إذن الجين الوراثي والبيئة التي عاشها الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أدت به، لأن الله اصطفاه واختاره من بين خلقه هؤلاء الخمسة الذين ما خلق الله شمسا أرضا ولا سماء ولا شمسا ولا قمرا ولا إلا من أجل محمد وآل محمد. إذن ما هو المطلوب؟ المطلوب لا نمجد، لأن كما قلت أن صفات الشمس تذهب باطلا، وإنما المطلوب منا أن نقتفي آثارهم، أن ننهل من نبعهم، أن نأخذ من سلوكياتهم، أن نتفاعل مع أخلاقهم وعاداتهم، أن نتعاضد معهم لنحقق هذه الكلمة أو هذا الوصف المعروف منا بأننا شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. تريد أن هناك من لفظ فوه أكباد الأنبياء موشكل هند بنت عتبة أكلت كبد حمزة ولا كته بفمها. ماذا تريد منها أن تنتج للإنسانية؟ هذا الإنتاج للإنسانية معاوية، والإنتاج للإنسانية يزيد. معاوية الذي يتفكه بالدماء ويقول لله جنود من عسل، بينما هذا البيت ينتج الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، يستقبله الشامي في بيت الله الحرام يبلغ في شتمه، فيلتفت إليه الإمام يقول له لعلك أردت غيرنا. أكيد يعني مو يمنا، يريد يخفف عنا الأزمة. لعلك أردت غيرنا، انبسط لي في حوائجك، والله إن كنت جائع أشبعناك، وإن كنت عريان كسوناك، وإن كنت خائفا آمناك. هذا الموقف وهذا الخلق وهذا العطاء اللامتناهي للقريب وللبعيد، للقاصي وللداني، للمحب وللمبغض. ولذلك تشرف أتباع آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم السماء في أن هناك آثار لتلك الأخلاق. ولو نظرت إلى واقع العراق في يومنا هذا لرأيت أن هناك ميزة لأتباع مذهب أهل البيت عن غيرهم، لأنهم أخذوا من هذا الأخلاق ونهلوا من هذا النبع. وخير دليل ما قدمه أبناؤنا في سوح القتال تلبينة لنداء مراجعنا الكبار الذين لا زالوا على سلوك أئمتنا يفترشون الأرض ويعيشون حالة الزهد، وقد ابتعدوا عن الدنيا وزبرجها وزخرفها، وقدموا الشباب استجابة لهذه الفتوى ولهذا النداء. الدماء تلو الدماء، وها هو أنتم مثقفون تتابعون الأخبار، قرأتم ماذا كتب الإيزيديون عن شيعة أهل البيت، وقرأتم ما كتب النصارى عن شيعة أهل البيت، يقولون لم نجد مأوى، كأن لا أرض تقلنا ولا سماء تضلنا إلى أن وصلنا إلى المناطق التي يقطنها شيعة أهل البيت، فوجدنا البيوت مفتوحة والمساجد مفتوحة والحسينيات مفتوحة والسيارات تطوف علينا بما لذ وطاب لتسد احتياجاتنا. هذا سلوك يتألق يفتخر به الإنسان، يقول نحن على مذهب أهل البيت وعلى سلوكيات أهل البيت. أنا أكد لك أن هناك من يعيش منعم بيننا ونحن لا نستطيع أن نصل إلى بعض الأماكن لأن رؤوسنا تستهدف وأموالنا تستهدف وأعراضنا تهتك. إذن هذا الأخلاق، الجين الوراثي والبيئة اللي عاشها الإمام، ولد في 15 من شهر رمضان المبارك، وعندما ولد سنة 2 أو 3 للهجرة على الرأي، عندما ولد هو كأول وليد للعلي وفاطمة. أول ما أطل إلى الدنيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تناوله. طبعا الإمام الحسن شأن شأن أهل البيت لم يسلم من فريات التاريخ ولم يسلم من بصمات الفكر الأموي، لكن لا يسع المجال في سرد هذه المواقف، أن الإمام الحسن كان كثير الزواج، وأن الإمام الحسن كان مطلاق، وأن الإمام الحسن أسماه أبوه علي بن أبي طالب حرب وغيره النبي. لا هذا ولا ذاك، وإنما بصمات الفكر الأموي، البصمات الإعلامية، وهذا ديدن الإعلام يا سيدي إلى يومنا هذا. هل تجد هناك إعلام منصف إلا ما ندر؟ الإعلام دائما يبوق لمن يمول، لصاحب التمويل. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه عندما ولد جاء به علي بن أبي طالب سلام الله عليه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأول إجراء اتخذه النبي قرع سمعه بكلمة التوحيد، أذن بأذنه اليمنى، ولأن الأذان في اليمنى يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقرأ الإقامة بأذنه اليسرى، وهذا لتحصين الجنين، وقد أخذت هذه السنة أعتقد أنت أتباع أهل البيت، نسأل الله أن يوفقنا لاتباع السنن. اتخذت هذه السنة أن في ولاداتنا الحديثة يؤذن بأذن الجنين ويقام بأذنه اليسرى، ونسأل الله بحرمة هذا الوليد على الله، بحرمة هذا الوليد وهو الرابع من أصحاب الكساء، أن يمن على شبابنا وشاباتنا المتزوجين بذرية موالية طاهرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي أصلاب الرجال وأرحام النساء بالذرية الطاهرة، لأن يثقلوا الأرض بأتباع مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أقام أذن بأذنه اليمنى وأقام في اليسرى. هناك بعض العادات يفترض أن نعيد النظر بها، أن هناك منهم من يأخذ من دم العقيقة ويلطخ رأس الجنين، هذه من عادات الجاهلية رفضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. منهم من يضع سلاحا من الحديد، خنجر أو سكين، تحت وسادة الجنين. بعد عند البعض القبائل والناس القليلة الإطلاع ليطرد بها الجن، هذه أيضا من سياقات الجاهلية. أما السنة النبوية هو الأذان في الجهة اليمنى بالأذن اليمنى والإقامة بالأذن اليسرى، ويطلق عليه الاسم، قال يا علي هل أسميته؟ قال ما كنت لأسبقك. يجون المسوخ من باعة الذمم والضمائر يقولون أن عليا قد أسماه بحرب. بربك يعني هسه خل اطلع من هالجو هذا شويه، بربك يعني هسه انا يجي لي ولد، جو احد يقول لي سميه، يقول والله بدي اسميه ابو بكر البغدادي مثلا، يعني مثلها مو لو تختلف مو نفسها. شنو انا لما اسمي على اسم انسان من يكون حرب؟ حرب نجس، والنجس لا يتنجس. حرب من اميه، واميه بنيت على باطل، واميه الشجره الملعونه في القران. هل غاب عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه وهو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لكن أنا أكد لك هذه الروايات أن أمية تريد أن تجمل صورها، تجمل صورتها، لأن الصورة قبيحة بأذهان الناس. فقال يا علي هل أسبيت؟ قال ما كنت لأسبقك باسمه. قال وأنا لم أسبق ربي باسمه. وإذا بجبرائيل يهبط إن الله يقرأك السلام ويهنئك بهذا الوليد الجديد ويقول لك إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى فسمه باسم ابن هارون الأكبر. قال وما اسمه؟ قال اسمه شبر. قال إن لساني عربي. قال سمه حسنا. وأطلق عليه هذا الاسم، اسمه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، بإشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي اليوم السابع عق عنه كبشا وحلق شعره وتصدق عنه بوزن الشعر فضة. هذه السنن التي أقامها لوليده الجديد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم على السير على خطاهم وأن يثبتنا على ولايتهم وأن يحفظ شيعة علي بن أبي طالب، شيعة الإمام الحسن، في كل بقاع الأرض، وأن يفرج عن كل مكروب منهم وأن يشفي كل مريض منهم بهذه المناسبة، وبكرم كريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أن لا يترك حاجة لمؤمن إلا ويقضيها في هذه الليلة إن شاء الله، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.